أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. تعهد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي باتخاذ إجراءات شديدة وسريعة وبعيدة الأثر ضد الإرهاب، ممهدين بذلك الطريق أمام إصلاح شامل للعمليات التي يتولى الحلف القيام بها. وقد أشار متحدث أمريكي إلى أن الوزراء ركزوا على مسألة الرد على التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل وخاصة الكيميائية والبيولوجية لدى الدول المارقة. المتحدث الأمريكي قال إن الدول التي ورد ذكرها هي إيران والعراق وكوريا الشمالية وسوريا وليبيا وكوبا بحسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قوله يوم أمس الخميس إن هناك خطرا متزايدا من حصول جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل يجري تطويرها في العراق وإن هذا يتطلب ردا حاسما. وقال تشيني إن هذا الخطر الذي يتزايد تدريجيا يتطلب ردا حاسما ويقظا ومدروسا إلى أقصى درجة من الأمريكيين وحلفائهم. نائب الرئيس الأمريكي أضاف أن بلاده قلقة بشكل متزايد من احتمال أن تتعاون جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة مع حكومات دول تطور أسلحة للدمار الشامل. أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤول أمريكي بارز بأن روسيا استجابت بشكل جزئي للطلبات الأمريكية المتكررة في شأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ورأى جون وولف مساعد وزير الخارجية لشؤون حظر انتشار الأسلحة المحرمة في حديث أدلى به أمام لجنة مختصة في الكونغرس، رأى أن روسيا تتحرك باتجاه الموقف الأمريكي لكنها لم تقم بتغطية جميع المستويات المتعلقة بالصناعات العسكرية المعقدة. واتهم المسؤول الأمريكي موسكو باستمرار التعاون مع أنظمة تعتبرها واشنطن أنظمة تفرض تهديدا مثل إيران والعراق. أعرب دينيس هاليداي المنسق السابق للبرنامج الإنساني في العراق عن اعتقاده بأن العراق لا يحتفظ بأسلحة للدمار الشامل. وقال هاليداي إنه يرى أن الهجوم العسكري الأمريكي على العراق سيتم على الأرجح في وقت لاحق من العام الجاري، وأن المواطنين العراقيين قلقون جدا من هذا الأمر، لافتا إلى أن أي هجوم من هذا القبيل سيلحق بكل من المدنيين العراقيين والقوات الأمريكية خسائر فادحة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. نص شعري. من ديوانه أشياء حذفتها الرقابة اختارت المجلة للشاعر العراقي جواد جميل هذه القصيدة وعنوانها حكاية الحيوان الغريب. أوقفوني فتشوا كل ثيابي وبقايا الأمتعة، فتشوا حتى عيوني وتنادوا قد وجدنا شاعرا هرب منا أدمعه. إنه مجرم حرب قد تغنى بالجمال، إنه يحمل شيئا لا يقال، عنده في الجهة اليسرى من الأضلاع قلب، فتش في فمه ماذا تخبي الشفتان، سيدي يخفي وجدناه لسان. إنه شيء عجيب جاء من أي مكان، إنه والله أعلم حيوان غريب، كيف يحيا حاملا دمعا وقلبا ولسان. رسالة من أربيل. أفاد مراسلنا في أربيل الزميل أحمد سعيد بأن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بمواطن كان يروج لفيلم كردي قومي. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
أعدمت السلطات العراقية في مدينة الموصل شخصا لم تعرف قوميته بعد، كان يروج للفيلم السينمائي الكردي ذات المضمون القومي والموسوم بجلدي بيروس أي تل المقدس، بعد أن ربط بحوزته 10 نسخ من الفيلم كانت مسجلة على أقراص السي دي. مشاركون في الفيلم وعدد من القادمين من الموصل إلى عقرة أفادوا إذاعة العراق الحر أن السلطات أعدمته على الفور وبعد وقت جد قصير على اعتقاله، الأمر الذي زاد من تلهف المواطنين على الفيلم إلى درجة أنهم يرسلون بمبعوثين إلى أربيل ودهوك وعقرة لشراء نسخ منه. فيلم التل المقدس من إخراج جوان دامرني وتمثيل فنانين كرد معروفين بينهم جهاد الباك وعبدول حمجوان وحما علي خان ورونال محمد وحشد من الممثلين تجاوز عددهم 1000، ويعتبر إلى الآن أضخم إنتاج سينمائي كردي. صرف على إنتاجه نحو 1,300,000 دينار من الطبعة السويسرية، واستغرق إخراجه 2 سنين، وتم تصوير معظم لقطاته في منطقة قرداغ هذا، واشترك في تمثيله إلى جانب الفنانين الكرد المئات من العرب المعارضين للنظام القائم في العراق. ويدور مضمون الفيلم حول الثورة الكردية ضد الحكومة العراقية والصراع الذي دار بين قوات البيشمركة، الاسم الذي يطلق على الثوار الكرد والجيش الكردستاني. يذكر أن المواطنين العراقيين الذين يزورون كردستان هذه الأيام ومنذ فترة لأغراض السياحة وغيرها غالبا ما يتوجهون إلى محلات بيع أقراص السيدي وأشرطة الفيديو لأجل اقتناء نسخة من التل المقدس، ويقولون أن جميع الذين شاهدوا الفيلم سرا في بيوتهم أو لدى أصدقائهم معجبون أيما إعجاب بالفيلم وبالتطور المفاجئ للسينما الكردية في ظل التجربة الديمقراطية في كردستان العراق، وأن الذين يتاجرون بالفيلم يجنون أرباحا طائلة من ورائه. وبالرغم من مرور فترة على عرض هذا الفيلم في دور السينما الكردية إلا أنه صار الحدث السينمائي الأكثر سخونة هذه الأيام بعد الانتشار التدريجي للآلاف من نسخه في أنحاء العراق. ومن السينما الكردية إلى اللقاءات والندوات الثقافية التي تكاد تشكل بمرور الأيام أحد الألوان الثقافية في كردستان والعالم، ونشير إلى لقاء تلفزيوني فضائي أجرته فضائية كردستان بأربيل مع المفكر المصري محمود أمين العالم، والذي أثار صحت الأوساط الثقافية القومية والشيوعية عليه بدرجة رئيسة حين عد الكرد ضمنا جزءا من الأمة العربية وأنكر عليهم وطنهم الكردستاني، ومن الذين تصدوا له بالنقد الصحفي والكاتب الشيوعي الكردي المعروف جلال دباخ، الذي قال عن أفكار العالم حول الكرد بأنها ولدت لديه خيبة أمل شخصية، وأن المرء يشم رائحة الاستعلاء القومي للأمة الحاكمة، وإلا كيف يصح الحديث عن القومية الكردية كإحدى مكونات الأمة العربية أو الوطن العربي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البيل.
أخبار فنية. أفاد تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن الفرقة القومية العراقية للتمثيل ستشارك في مهرجان مسرح الطفل الأردني الذي يقام بين 12 و24 من شهر أيلول المقبل في عمان، وذلك بمسرحية الريشة الذهبية التي أعدها جليل خزعل عن نص قام بترجمته عبد الله جواد، وتقوم بإخراجها الفنانة إقبال نعيم. الفرقة سبق لها أن شاركت بهذا العمل في المهرجان القطري الأول لمسرح الطفل الذي أقامته لجنة المسرح العراقي في نيسان الماضي. والمعروف أن الفنانة إقبال نعيم شاركت أيضا في المهرجان المذكور العام الفائت بمسرحية الأمنيات الذهبية التي قامت بتأليفها الفنانة عواطف نعيم. بدأ فنانون مصريون العمل لإنتاج أول فيلم سينمائي يعرض للحالة بين العراق والكويت، والتفصيلات من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
فيما وصفته الأوساط السينمائية في القاهرة بأنه مشروع تطبيع سينمائي بين العراق والكويت، تبدأ سارة وهي أميرة كويتية رحلة سفر للاستجمام في سويسرا بدعوة من السفير الكويتي هناك، لكن السفن لا تأتي بما تشتهيه الرياح، فتعيش الأميرة قصة حب ساخنة مع شاب عراقي يدعى قيس، مما يتسبب في إحراج السفير الكويتي واحتدام الخلاف بين عائلتي الحبيبين، على غرار ما حدث في رواية شكسبير الشهيرة روميو وجولييت، وفي إسقاط واضح على تدهور العلاقات الكويتية العراقية. هذه الفكرة تدور من خلال أحداث الفيلم السينمائي الجديد قيس وسارة، والذي كتب له سيناريو الحوار عبد الحي أديب عن قصة كتبها نجله الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، ويخرجه نجله الأصغر عادل أديب في ثالث تجربة له بعد فيلمين مصريين. والفيلم مرشح لبطولته المطرب العراقي كاظم الساهر في دور الشاب العراقي قيس، بينما لم يتم الاستقرار بعد على ترشيح الممثلة التي تجسد شخصية سارة، وتتجه النية إلى اختيار وجه جديد يغلب على ملامحها الطبع العربي الخليجي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
موسيقى وغناء. عمر بشير موسيقي عراقي شاب حمل معه ملامح الفن، متأثرا بوالده الموسيقار منير بشير وعمه جميل بشير، خرج من نطاق العائلة ليكون لنفسه موسيقى تكون هويته المميزة وتشكل فرادته. وقد رافق كبار الفنانين وأبدع في ابتكاراته الموسيقية محافظا على أصالتها. وفي حوار له مع مجلة لها، كان بشير بالغ الصراحة في الحديث عن أحوال الفن والموسيقى في العالم العربي، وقال: لدينا عدد وافر من المطربين، وكنت أتمنى لو كان صوتي جميلا أعزف وألحن لأني كعازف وملحن سأعرف كيف ألحن لصوتي. ورأى بشير أن نجاح كاظم الساهر مرتبط بمعرفته كيف يلحن لطبقات صوته، لكن مشكلته أنه أخذ يقدم النمط نفسه من الألحان ولا يغيره، فعندما نسمعه ونتابعه نجد تشابها واضحا في الألحان. وأكد بشير أن من الجميل أن ينوع المطرب بالألحان، لكنه عندما ينال الشهرة يقول للأسف أنا ألحن لنفسي فقط، وهذا لا يجوز. وقال إن كاظم فنان جيد جدا، فعندما نسمعه على المسرح لا نسمع نشازا في صوته إطلاقا، وكذلك حين يغني عبر الميكروفون مباشرة، وهو حريص على تقديم الأعمال الجيدة. وأنا أعرفه شخصيا، فقد تخرجنا من المعهد الموسيقي نفسه في العراق، وساعدته في تعلم مبادئ العود كما تعلم في مدرسة والدي الذي دعمه كثيرا، وهو ملحن جيد. ولكن هناك مشكلة، أنه لم يعد ذاك المغني العراقي، بل صار مغنيا عربيا، وما يقدمه من ألحان ليست عراقية بل عربية.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأملى. تدري يا تحية تحية طيبة
بدأ المطرب العراقي الشاب اياد الحطاب تسجيل اغاني شريطه المقبل في العاصمتين اللبنانية والاردنية، ويشتمل الانتاج الجديد على 8 اغنيات يتعاون من خلالها مع عدد بارز من الملحنين وكتاب الاغنية الخليجية والعربية. ويعتبر المطرب الحطاب احد ابرز الاصوات العراقية الجديدة في الساحة الغنائية، خاصة انه يمتلك صوتا قويا ورخيما حسب ما وصفه الكثير من النقاد الذين رأوا بان له مستقبلا كبيرا في الساحة الغنائية ورهنوا عليه في المرحلة المقبلة. بدأ الحطاب دخول بوابة الشهرة حينما كان في بدايته الاولى، عندما اشترك في برنامج استوديو الفن للفنان اللبناني سيمو اسمر، وحصل انذاك على الاسطوانة الذهبية. ويومها قال عنه الفنان أسمر إنه يمتلك حنجرة قوية، ولديه تميز في طبقات صوته، ويستطيع تلوين الكلمات حسب معناها، بل إن النقاد حينها أشاروا إلى أنه عندما يغني يبدو كما لو كان يمثل ويغني في آن واحد، بحيث تشعر بأنه يروي لك حكاية جميلة. وقبل البدء في ألبومه الجديد كان الفنان حطاب قد سجل أكثر من أغنية شعبية وتراثية بشكل جديد، بعدما قام على تطوير موسيقى تلك الأغنيات والتي قال عنها إنها نتاجات رائعة ومتميزة، لكنها بدأت بالاندثار في الآونة الأخيرة، خاصة أن تراثنا للأسف غير محفوظ ولا مؤرخ بالشكل المطلوب، ولم يعد أحد يهتم بهذا الكنز التراثي الذي يمثل هوية الأغنية العراقية. رسالة عمان. يواصل تشكيليون عراقيون عرض تجاربهم الإبداعية في المراكز والصالات الثقافية الأردنية، وكان آخر المعارض معرضا للفنان جاسم علي. مراسلنا في عمان زار المعرض ووافانا عنه بالتقرير التالي.
يستمر التشكيليون العراقيون في رفض المشهد الثقافي الأردني بإبداعاتهم من خلال الاستمرار في إقامة معارضهم في الصالات الأردنية. الفنان جاسم علي يخوض تجربة جديدة في معرضه المقام في صالة رابطة الفنانين التشكيليين، وهو يستمد ملامحها من مصدرين، هما الخط العربي وجمالياته أولا، والظروف التي تمر بها المنطقة حاليا. تتناول التجربة عدة مواضيع، منها ما هو إنساني مباشر كالترقب والحيرة والصمت والانتظار، إضافة لمواضيع ذات فعل إنساني كالتدمير وتغيير ملامح الأشياء، وهو يستند على مجموعة من الرموز والمفردات كالقناطر والأبواب والحروف والشبابيك والأشكال الهندسية الأخرى، ويعتمد في التنفيذ على اللونين الأساسيين الأبيض والأسود ليتمكن من توصيف هذه الحالات، فالأسود للدلالة على ضبابية الحالة، فيما الأبيض يبحث عن الأمل بالانفراج، وهو يلجأ إلى الحبر وخامة الغراء وسطوح الخشب والخيش والكرتون في تنفيذ أعماله. وفي أعمال الفنان جاسم علي المعروضة تكوينات هندسية تجريدية تعتمد كتلة المربع في الوسط مع تداخل خطوطي على شكل أقواس ومنحنيات تسعى لجلب الإيقاع إلى الموضوع كي لا يظل حبيس الزوايا الحادة، وهو في أعماله يبدو مستسلما لانسيابية الخط العربي، ولذلك فقد رسمه في بعض الأحيان مجردا وظهرت بعض أعماله وكأنها دراسات تخطيطية لتماثيل نحتية، وذلك حين أقدم على تصوير أشكال آدمية باللون الأسود دون ما ظلال أو إضاءات. الفنان جاسم علي من مواليد العام 1965، وقد أقام عدة معارض في الأردن والعراق وحاز على جائزة تقديرية في مهرجان بغداد العالمي للخط، وهو حاصل على دبلوم الخط والزخرفة من معهد الفنون الجميلة في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أمسية موسيقية عراقية في دمشق. في العاصمة السورية استضاف المنتدى الثقافي العراقي عازف العود العراقي سليم سالم الذي قدم مقطوعات موسيقية عراقية تنتمي إلى وسط وشمال وجنوب العراق، فضلا عن عدد من المقطوعات التراثية. رزوق الغاوي وتفصيلات أخرى.
استضاف المنتدى الثقافي العراقي بدمشق قبل أيام الموسيقي العراقي سليم سالم الذي أحيا أمسية موسيقية في مقر المنتدى حضرها عدد كبير من العراقيين والسوريين المهتمين بالموسيقى والفنون الأخرى. وتضمنت هذه الأمسية عزفا منفردا على آلة العود قدمه الفنان سليم سالم لمقطوعات موسيقية تتحدث عن حالات عراقية في مختلف أرجاء العراق شمالا وجنوبا، وتحت عناوين أمنيات حائرة وغربة في الوطن وعرس على الجبل وموسيقى الشمال. كما عزف الفنان سليم سالم مقطوعات من الفولكلور العراقي بعناوين كميردلي وسعاد كان ماتت وتقاسيم تحت اسم بغداد الحبيبة من مقام اللامي ومقام الرست. وفي مستهل هذه الأمسية قدم الفنان العراقي سليم سالم باعتباره أبرز الفنانين العراقيين الذين اتخذوا طابع التغيير في مدرستهم في العزف باستخدامه بعض الألحان المعروفة التي ضمنها في مؤلفاته، وذلك إلى جانب كونه معيدا في معهد الدراسات الموسيقية حيث درس مادة السولفيج وعلم الهارموني وآلة العود في بغداد، مع الإشارة إلى أن الفرقة الموسيقية العراقية سبق لها أن قدمت للفنان العراقي عملين موسيقيين من تأليفه وتوزيعه، هما احتضار طفل محاصر عام 1999 وفانتازيا حكايات عود عام 2000. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، صحيفة نيويورك تايمز تناولت موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، داعية إدارة الرئيس بوش إلى تحديد موقفها الواضح من التطورات الحالية في المنطقة. الزميل فوزي عبد الأمير عد هذا التقرير ويقرأه لحضراتكم الآن.
تحت عنوان الإدارة الأمريكية ما زالت تنظر في الاقتراحات المقدمة لحل أزمة الشرق الأوسط، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن العمليات الانتحارية الأخيرة ضد إسرائيل والرد الانتقامي لتل أبيب أثارت انتقادات قوية لدى مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية يوم أمس الخميس. الصحيفة ترى أن الدافع من وراء الإعلان السريع لموقف الإدارة الأمريكية من العملية الانتحارية الأخيرة جاء ليؤكد بأن الأحداث لن تؤثر على سير المباحثات وعلى مناقشة الاقتراحات التي سيحملها الرئيس المصري حسني مبارك إلى واشنطن في زيارته خلال اليومين المقبلين، ولن تؤثر أيضا على موقف الإدارة الأمريكية في المشاورات التي ستجريها يوم الاثنين المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون. وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جورج بوش ومستشارته للأمن القومي غوندليزا رايس يميلون الآن إلى وضع جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي للسلام في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت يستمعون إلى الآراء المختلفة التي تسعى إلى وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن أحد المسؤولين في إدارة الرئيس بوش أنه ما يمكن توقعه في أي خطاب رئاسي بشأن الشرق الأوسط هو أن تدعو واشنطن إلى عقد مؤتمر دولي لوزراء خارجية الدول المعنية بقضية الشرق الأوسط في موعد قد يكون أقصاه الشهر المقبل في تركيا. لكن نيويورك تايمز تشير في المقابل إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أخبر الأطراف المهتمة بالقضية أنه لم يتم لحد الآن تحديد الزمان والمكان لعقد مثل هذا المؤتمر. على صعيد آخر، تشير الصحيفة الأمريكية إلى وجود مجموعة من المقترحات المطروحة بشأن القضية الفلسطينية، من بينها إعلان الرئيس المصري حسني مبارك نيته الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل القبول بفكرة إعلان قيام دولة فلسطينية خلال العام المقبل، على أن يتم الاتفاق على حدود هذه الدولة في وقت لاحق. لكن نيويورك تايمز تشير في المقابل إلى أن المسؤولين الأمريكيين ما زالت مواقفهم غير محددة بشأن قضية الحدود وبشأن قضايا أخرى من بينها المستوطنات وعودة اللاجئين الفلسطينيين. صحيفة نيويورك تايمز تنقل أيضا عن دينيس روس المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط للرئيس السابق بيل كلينتون، تنقل عنه بأن الإدارة الأمريكية الحالية لم تتخذ بعد أي قرار أساسي يكون قاعدة للتعامل مع ملف الشرق الأوسط. ويضيف روس أيضا أن واشنطن لم تحدد حتى الآن هدفها من المباحثات التي يمكن أن تجرى حول المسألة الفلسطينية. لكن روس يؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية ترغب في تغيير الوضع الراهن، لكنه من غير الواضح حسب رأي روس فيما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تجميد هذه الاقتراحات للتفرغ إلى الملف العراقي، أم أن الولايات المتحدة سوف تستثمر جهودها في اتجاه لا يصب في مجرى حل القضية الفلسطينية بسبب اعتقادها أن الأمر غير ممكن في الوقت الراهن. ثم تلفت الصحيفة الأمريكية إلى أن الضغط الدولي على الإدارة الأمريكية سيزداد، مطالبا بتحديد موقفها بعد زيارة الرئيس مبارك ورئيس الوزراء شارون إلى واشنطن. وتنقل نيويورك تايمز في المقابل عن مسؤول كبير في إدارة بوش لم تذكر اسمه قوله أنه لا يملك حتى الآن أي فكرة عن جدول زمني ممكن للبحث في حل نهائي للقضية الفلسطينية. وأخيرا تشير صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن دبلوماسي إسرائيلي أن رئيس الوزراء أرييل شارون وضع في مقدمة جدول أعماله خلال زيارته لواشنطن وضع الضغط على الإدارة الأمريكية للقبول برأيه الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي مؤكدا أن أحدا لن يتطرق إلى مسألة تقديم التنازلات إلى السلطة الفلسطينية أو التنازل عن بعض الأراضي الإسرائيلية إذا ما بقيت السلطة الفلسطينية على حالها الراهن. وتشير صحيفة نيويورك تايمز مرة أخرى إلى تصريحات دينيس روس الذي يصف الضغوط الدبلوماسية والسياسية التي تهدف إلى تشكيل دولة فلسطينية في الوقت الراهن، يصفها روس بأنها ضغوط غير واقعية. روس يضيف أيضا أن ما يمكن تقديمه في الوقت الحاضر هو إعطاء الوعود بالاعتراف بقيام دولة فلسطينية في حال أن تم تنفيذ بعض الشروط وتحديد جدول زمني بشأن المستوطنات الإسرائيلية. وأخيرا ينتقد روس بشدة الموقف غير الواضح أو المتذبذب بشأن الوضع في الشرق الأوسط، موضحا أن موقفا مثل هذا سوف يستدعي الضغط من جميع الأطراف على الإدارة الأمريكية.
مستمعين الكرام، مراسلنا في القدس كرب منشي وافانا بتقرير عن تكثيف الاتصالات الدبلوماسية في واشنطن، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة مساء الغد للقاء قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي والذي يلتقي اليوم الرئيس المصري حسني مبارك.
تتكثف الاتصالات الدبلوماسية وعلى أعلى المستويات عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر أن يتوجه الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون إلى العاصمة الأمريكية مساء الغد للقاء قمة جديد مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يلتقي اليوم بالتوقيت المحلي في منتجع كامب ديفيد الرئيس المصري حسني مبارك. وتأتي هذه الاتصالات بعد أن يكون الرئيس بوش استلم تقرير مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جورج تينت ومساعد وزير الخارجية ويليام بيرنز عن نتائج محادثاتهما في المنطقة هذا الأسبوع، حيث تم خلط الأوراق من جديد بعد العملية الانتحارية الفلسطينية في مفترق ميجيدو قبل 3 أيام إلى الشمال الشرقي من تل أبيب، والتي أودت بحياة 17 من ركاب الباص وإصابة العشرات الباقية من المسافرين بجراح. وقيام القوات الإسرائيلية بهدم بعض الأبنية في المركز الرئاسي الفلسطيني الذي يسمى بالمقاطعة في رام الله. الأوساط السياسية الإسرائيلية لا تستبشر خيرا وفق ما نشرته وسائل الإعلام اليوم، طالما استمرت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات باستعمال ورقة الإرهاب والعنف على حد تعبير هذه الأوساط، في حين تعلق الأوساط الفلسطينية أهمية بالغة على لقاء بوش مبارك مساء اليوم. وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه رأى أنه لا يجب الاستخفاف بالتحذيرات الأمريكية حول العواقب الوخيمة الناتجة عن استمرار العمليات الانتحارية الفلسطينية، وأنه لا بد من توافق وطني وإجماعي فلسطيني على منع ووقف مثل هذه العمليات.
اولا يجب ان نرى انه مره اخرى بانه موقع اسرائيل في السياسه والخطط الاقليميه والدوليه الامريكيه لا زال تقريبا هو نفس الموقع، موقع الحليف الاساسي، الحليف الموثوق، الحليف الذي توكل له عاده مهام إقليمية من أجل ضبط الأوضاع الإقليمية أو المساعدة على ضبطها في خدمة مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية الإقليمية والدولية. فيجب أن نرى دائما هذه المسألة رغم بديهيتها، يعني إذا تحدثنا عنها لكن احيانا في التحليل السياسي وفي في رسم المواقف السياسية تسقط احيانا مثل هذه الرؤية. هناك علاقة خاصة إسرائيلية أمريكية لا يجب تجاهلها، وهذه العلاقة ذات طابع أمني، ذات طابع اقتصادي استراتيجي إلى آخر ذلك. فعندما تدافع الولايات المتحدة عن إسرائيل، وعندما تحذر بأنه أي عملية يمكن أن تمس ما يسمى أمن إسرائيل، فنحن يجب أن نرى ذلك بوضوح، لأنه في هو يأتي في إطار سياسة أمريكية جادة، ويجب أن ننظر لهذه القضية بدون استخفاف أو استهتار أو باعتبارها يعني مجرد جمل تقال، حتى فيما يتعلق بقضية التحذير من عمليات مثل العمليات التي وقعت في مجدو. وأنا هنا أريد أن أقول بعيدا يعني عن عواطف معينة وعن يعني مشاعر يجب التلاعب بها أحيانا، مرة أخرى لا بد من توافق وطني إجماعي على منع ووقف هذه العملية.
كان هذا ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، باكستان طلبت من جامعة الدول العربية التدخل لمنع الحرب مع الهند حول كشمير. المزيد من التفاصيل مع أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
طلبت باكستان أمس من جامعة الدول العربية التدخل لمنع اندلاع الحرب بين نيودلهي وإسلام أباد، وأعلن فاروق أحمد خان المبعوث الخاص للرئيس الباكستاني إلى القاهرة، أعلن أن الهند حشدت 1,000,000 جندي على الحدود مع باكستان. وقال عقب مباحثاته مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إن خطر اندلاع الحرب لن يقتصر على باكستان والهند اللتان تضمن 20% من سكان العالم، وإنما سيمتد ليشمل مناطق أخرى وربما يؤدي إلى اندلاع حرب واسعة. وأضاف المبعوث الباكستاني أن بلاده طلبت رسميا من الجامعة العربية التي تربطها علاقات قوية وتاريخية بكل من الهند وباكستان بذل مساعيها لإنهاء التوتر القائم على حدود البلدين. وأكد المبعوث الباكستاني أن بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها جيدا إذا ما فرضت عليها الحرب، وشدد على أن باكستان لن تسمح للهند بأن تمارس إرهاب الدولة ضدها كما تفعل إسرائيل ضد الفلسطينيين على حد تعبيره. وأضاف خان في الوقت ذاته فإن باكستان مع السلام، وتأمل أن تستجيب الهند للمقترح الأوروبي بإقامة مراقبة أوروبية على الحدود بواسطة طائرات الهليكوبتر لمنع تسلل أي عناصر من الجانبين. وأوضح خان أن باكستان اقترحت كذلك أن تقوم الأمم المتحدة بتفعيل مجموعة المراقبة التابعة لها على الحدود الهندية الباكستانية لمنع حدوث أي تسلل، إلا أن الهند لم تستجب لكل هذه المقترحات. وحول رفض باكستان للاقتراح الهندي المناظر بتسيير دوريات مشتركة من قوات البلدين لتأمين الحدود، قال المبعوث الباكستاني لا يتصور في ظل الحشود والتوتر القائم تنفيذ هذا المقترح. وأضاف إن الأمر يجب أن يكون ضمن مسؤولية الأمم المتحدة أو أي دولة صديقة ترغب في إنهاء التوتر بالمنطقة. وفيما يتعلق بالانحياز الأمريكي إلى جانب الهند، حسبما قال بعض الصحفيين وسألوهما إذا كانت باكستان تشعر بخيبة أمل حيال تحالفها مع واشنطن في حرب أفغانستان، قال خان باكستان لم تستخدم من قبل أحد وقرارها ينبع من معاناتها من الإرهاب. وأضاف ينبغي أن يكون واضحا أن أمريكا ما زالت في حاجة للبقاء في أفغانستان، وأعرب عن أمله في أن يتمكن وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته المرتقبة للمنطقة من إقناع الهند بالعدول عن الحرب انطلاقا من مصالح واشنطن ودول المنطقة. ودعا المبعوث الباكستاني في هذا الشأن إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتحديد مستقبل إقليم كشمير المتنازع عليه. وأيضا استقبل رئيس الوزراء المصري المبعوث الباكستاني الذي شرح موقف بلاده، وأعرب عن أن بلاده ترحب بأي دور مصري لنزع فتيل الأزمة مع الهند. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني. استضاف مشروع ويسكونسن للسيطرة على الأسلحة النووية في واشنطن في 24 من أيار المنصرم ندوة حوار حول مائدة مستديرة اشترك فيها 5 خبراء في الشأن العراقي وشؤون الشرق الأوسط، وذلك لمناقشة مسألتين، هما ما هي السياسات الكفيلة الآن بمعالجة موضوع العراق، وما هي الخطوات العملية الكفيلة بتحسين الوضع الراهن. أما الذين اشتركوا في الحوار فهم سيث كاروس، أحد أبرز الخبراء العالميين حول العراق وموضوع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبيرس كوردن الذي عمل نائبا لرئيس اللجنة الخاصة بالعراق أنسكوم، وديفيد كاي الذي رئيس فرقة تفتيش عن الأسلحة النووية في العراق، وجابرييل كرايتس فاتساك التي رئيست فرقة تفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية وهي الآن رئيسة قسم الأسلحة البيولوجية في لجنة أنموفيك الجديدة، وجون لاربي الذي رئيس فرقة البحث عن صواريخ العراق وهو خبير في تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وسنقدم لكم مستمعين الكرام مراجعة للاستنتاجات 7 التي توصل الخبراء إليها من خلال حوارهم، والتي نشرتها منظمة إيراك واتش التابعة لمشروع ويسكونسن، وذلك في حلقتي هذا الأسبوع والأسبوع القادم من برنامج في دور الفكر والنشر. كما سنتحدث مع محلل سياسي عراقي ونطلب منه التعليق على ما توصل إليه المشاركون في الحوار.
الاستنتاج الأول: العراق ما زال متمسكا بتطوير أسلحة دمار شامل، ففي مجال الأسلحة البيولوجية أصبح العراق الآن مكتفيا ذاتيا ولديه ما يحتاجه لبناء ترسانة بيولوجية، كما يبدو أن العراق يمتلك كميات من العناصر الكيميائية، ومن المعروف أنه بات يمتلك جميع العناصر اللازمة لتصنيع قنبلة نووية باستثناء عنصر الانشطار. أما برنامج الصواريخ العراقي المرخص من قبل الأمم المتحدة فيمكن تطويره لتصنيع صواريخ بعيدة المدى، كما بات العراق يبدي اهتماما في تقنية الصواريخ من نوع كروز والطائرات العاملة بدون طيار. وتابع المشاركون في حوارهم أن العراق ومنذ انتهاء حرب الخليج منهمك في نزاع سياسي مع الولايات المتحدة بهدف تخريب النتائج الاستراتيجية الناتجة عن تلك الحرب. فأهداف العراق تتمثل في تقويض موقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفي إعادة العراق إلى موقع قيادة الدول العربية، وإلى الهيمنة على المنطقة في نهاية المطاف. وتعتبر برامج العراق الخاصة بامتلاكه أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية وصواريخ بعيدة المدى تعتبر سبلا لا غنى عنها في تحقيق هذه الأهداف. واتفق المشاركون في الحوار على أن قدرة العراق البيولوجية تمثل الآن الخطر الأكبر، فالعراق يمتلك البنية التحتية والقاعدة العلمية والقدرة على تصنيع ما يحتاجه محليا، ناهيك عن كون الأسلحة البيولوجية قليلة التكاليف، الأمر الذي يزيل عبء القيود المالية عنها. وأكد الخبراء أن العراق لم يثبت أبدا تخليه عن برنامج أسلحته البيولوجية، وتبقى الأسلحة النووية مصدر خطر في العراق، إذ تمتلك بغداد حاليا تصميما عمليا لقنبلة نووية، وكل ما تحتاجه لتصنيعها باستثناء المادة الانشطارية الضرورية لتفجيرها. وإذا نجح العراق في استيراد هذا الوقود النووي فسوف يتمكن من إكمال تجميع قنبلة خلال عدة أشهر.
أما قدرات العراق في مجال الأسلحة الكيماوية فما زالت هي الأخرى تشكل خطرا رغم نجاح مفتشي الأمم المتحدة في تدمير أجزاء مهمة منها، فالعراق ما زال يحتفظ بكميات قليلة من العناصر الكيماوية الفتاكة بما فيها غاز الأعصاب المدمر VX. وفي الوقت الذي تمنح قرارات الأمم المتحدة العراق من امتلاك أو تطوير صواريخ باليستية يتجاوز مداها 150 كيلومترا، إلا أن الخبراء لاحظوا أن التقنية التي يستخدمها العراق لهذه الصواريخ ومن بينها صاروخ الصمود هي في الحقيقة التقنية ذاتها المستخدمة في صواريخ سكود البالغ مداها 300 كيلومترا. وعبر بعض المشاركين في الندوة عن اعتقادهم بأن العراق ربما يفضل إيصال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية بواسطة الطائرات العاملة بدون طيار وبواسطة صواريخ من نوع كروز، إذ يصعب إيصال هذه العناصر إلى أهدافها بواسطة الصواريخ البالستية. أما قوات العراق التقليدية فلا يستهان بها رغم كونها محدودة، ورغم الضعف الذي أصاب قواته البرية منذ حرب الخليج، إلا أنه ما زال في وسعه غزو الكويت ما لم يتوفر لدى الولايات المتحدة متسع من الوقت تستطيع خلاله حشد ما يكفي من قواتها لمواجهة مثل هذه الحالة. وبغية الاطلاع على رأي عراقي حول هذا الموضوع اتصلنا بالمحلل السياسي المقيم في بريطانيا إسماعيل القادري، فعبر لنا عن الرأي التالي.
بداية أشكر الأخوة العاملين في إذاعة العراق الحر على توجيه هذه الأسئلة الحيوية حول الموضوع العراقي، وأبدي بالسؤال الأول اللي جاء واللي حول موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية البيولوجي بشكل خاص منها، وأنه مثل ما جاء في السؤال أو جاء في الاستنتاج أن النظام الحاكم في العراق عنده الآن ما يشبه الاكتفاء الذاتي، كذلك عنده خزين من المواد الكيميائية، وواقعيا عنده كل العناصر التي تشكل السلاح النووي ما عدا المواد القابلة للانشطار. وكذلك بالنسبة للصواريخ البالستية واللي حدد مدى حدد إنتاجها أو مدياتها في فقط 150 كيلو متر، وذلك من خلال قرار 687 اللي صدر عن مجلس الأمن الدولي في 3 نيسان عام 1991، وأن العراق أو النظام الحاكم في العراق يملك الآن الإمكانية لهذا التطوير. أنا أعتقد أنه لو 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 أخذنا هذا السؤال بالكامل نشوف أنه هناك نقد حاد جدا ممكن أن يوجه إلى كل الجهد اللي قامت به الأمم المتحدة من يوم إقرار القرار 687 وتشكيل لجنة أنسكوم وإلى يوم في عام 91 العفو وإلى يوم خروج مفتشي الأمم المتحدة قبيل ضربة ثعلب الصحراء في 17/12/1998. طبعا خروج المفتشين كان بقرار من الأمم المتحدة، لم يكن النظام في العراق هو اللي طلب منهم المغادرة، إنما الولايات المتحدة وبريطانيا كانت تهيئ للضربة العسكرية اللي صارت في 17/12، وهي اللي نبهت الأمم المتحدة وخلت الأمم المتحدة تسحب المفتشين الموجودين في العراق. إذن من حقنا أن نسأل خلال الفترة الماضية، فترة 9 سنوات أو 7 سنوات، إيش كانت الأمم المتحدة تسوي في العراق؟ إذا كان المواد الكيميائية عند خزين النظام منها، وهذا الخزين أكيد كان موجود له جذورة في أيام ما قبل 98، ما قبل سحب المفتشين. وموضوع الأسلحة البيولوجية احنا نعرف أنها مكوناتها جدا بسيطة حسب ما يقولون الخبراء. موضوع السلاح النووي والمواد القابلة للانشطار توفيرها، أنا أعتقد أنه يعني توفيرها ما أصبح عملية صعبة حتى في بالنسبة للسوق السوداء الدولية اللي موجودة للأسف يعني. وبالنسبة للصواريخ البعيدة المدى، العراق أساسا كان عنده صواريخ بعيدة المدى، أساسا كانت هناك تكنولوجيا للصواريخ بعيدة المدى. ودليلي على هذا أنه وقت اللي صارت المواجهة العسكرية في حرب الخليج الثانية ضربت تل أبيب بالصواريخ من العراق، وضربت المناطق الخليجية سواء في شرق السعودية وفي البحرين على ما أعتقد أيضا بصواريخ من العراق، مدياتها ما بين 800 إلى 1000 كيلومتر. فإذا العملية كانت عملية نزع الصواريخ وعدم السماح لإنتاج صواريخ أكثر من 150 كيلومتر مثل ما موجود في القرار، لكن هذا لا يلغي وجود أسس لهذه التكنولوجيا. هذه الأسس موجودة، هي أساسا في العراق، ولا يمكن بشكل أو بآخر هو إلغاءها، إنما بالإمكان مراقبتها. إنما إلغاءها شنو يعني؟ قابل الواحد يلغي البشر؟ الأسس هي موجودة سواء كان في عقول المهندسين أو في الفنيين العاملين أو في المواد اللي موجودة هناك، فلا يمكن إلغاءها.
وفي استنتاجهم الثاني يرى المشاركون في الندوة أن العراق لا حوافز أمامه كي يتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة، وأشار بعضهم إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر نزع السلاح العراقي هدفا قابلا للتحقيق ضمن سياستها الخارجية، الأمر الذي يجعلها تقلل من أهمية استئناف عمليات التفتيش. كما اتفق المجتمعون على أن العراق غير متحمس إلى إعادة المفتشين لكونه حقق الكثير مما يرغب في تحقيقه، بما في ذلك تخفيف العقوبات واقترابه حتى من رفعها نهائيا دون أن يقدم أي شيء في المقابل. أما القيد الأهم الذي ما زال يعيق العراق فيتمثل في استمرار الأمم المتحدة في السيطرة على إيراداته النفطية، الأمر الذي جعله يبذل جهودا مضاعفة في زيادة كميات النفط التي يهربها عبر حدوده بمعزل عن ضوابط الأمم المتحدة. وتوصل الخبراء إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تعتبر موضوع التفتيش بالغ الأهمية، فهي لا تريد العودة إلى الوضع الذي أحاط بإدارة الرئيس كلينتون السابقة، حين كان في وسع صدام حسين أن يخلق أزمة دولية متى ما شاء، وأن يظهر بالتالي عجز المجتمع الدولي والولايات المتحدة في الاتفاق على استخدام القوة ضده. غير أن بعض المشتركين في الندوة وجدوا أن مصلحة العراق تتطلب منه تحسين علاقاته مع مجلس الأمن، فطالما بقي العراق مخالفا لقرارات الأمم المتحدة سيبقى عاجزا عن استعادة مكانته الدبلوماسية، وستبقى قائمة القيود المفروضة على ما يستورده من مواد ذات استخدام مزدوج. واتفق المشاركون على أن هذه الاعتبارات لم تسفر بعد عن تعاون عراقي حقيقي، وأنها لن تجعل العراق يتعاون في المستقبل.
أما الاستنتاج الثالث فيتعلق باحتمال موافقة العراق على عودة المفتشين وما سيسفر عن ذلك من ترتيبات، إذ سيترتب على العراق أن يعلن عن كل تغيير أجراه على منشآته منذ نهاية 1998، كما سيترتب عليه الإعلان عن مصير جميع المواد والأجهزة التي كانت تخضع للمراقبة آنذاك. وعلى هيئة أنموفيك الجديدة أن تتحقق من هذه البيانات وتجعلها نقطة انطلاق جديدة في أعمال التفتيش اللاحقة. وعبر بعض المشاركين عن قلقهم من تعرض مجلس الأمن في حال عودة المفتشين إلى ضغوط سياسية قوية كي تنتهي أنموفيك من عملها بالسرعة القصوى. ونبهوا إلى أن المجلس وهو مصدر صلاحيات المفتشين لا بد له من إظهار القدرة والاستعداد على الإصرار على تفتيش فعال لضمان نجاحه. ومن الحقائق التي أشارت إليها الندوة أن أي تفتيش مهما كان اقتحاميا سيحمل في ثنايا ما يتوصل إليه قدرا من الشك، إذ ليس من الممكن وضع مساحة دولة بأكملها تحت المراقبة، الأمر الذي سيتطلب قرارا سياسيا يحدد مدى خطورة هذه الشكوك. وحول هاتين المسألتين عبر لنا إسماعيل القادري عن هذا الرأي.
أنا أعتقد أن النظام الحاكم في العراق هدف الأساس هو رفع الحصار، وطبعا هدف هذا هو إطلاق إيد النظام الحاكم في التصرف بالأموال العراقية حسب ما يريد ويختار ويشاء. ولذلك مشى مع موضوع لجنة أمسكوم على أمل أنها تحقق له هذا، يعني على أمل أن لجنة أمسكوم تكون هي الوسيلة لرفع الحصار المفروض بقرار 661 اللي مجلس الأمن الدولي اعتمده بعد 4 أيام من غزو الكويت، وذلك في 6/8/1990. هذا الموضوع النظام الآن يتصور أنه يعني من خلال كل هالآليات وبما فيها آلية العقوبات الذكية أنه ليس هناك في الأفق ما يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، إنما مثل ما نقول قوننتها ووضع آليات جديدة لها. فلذلك أنا أؤيد أنه فعلا النظام ما للآن حافز في موضوع رفع العقوبات، لأنه ما شاف شيء بالأفق بالنسبة له. لكن هو بنفس الوقت استطاع أن ينتج آليته الخاصة به لتوفير الأموال اللازمة لاستمراره، بعيدا عن موضوع اتفاق النفط مقابل الغلاء. وهاي الآلية هي تتمثل في تهريب النفط عن طريق الدول المجاورة وعن طريق الشركات الوهمية ومحاولة الحصول على مردود مادي حتى يمشي به أموره بالنسبة للنظام الحاكم في العراق.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ